بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
عليكم حارة من كان الكلام في المقام الأول وهو البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، وذكرنا أن الرأي الرابع في حقيقة الوجوب هو تعلق الوجوب بالجامع، فإذا قال المولى من أفطر متعمدان في نهار رمضان وجب عليه أحد الخصال، الصوم أو الصدقة أو العتق، فإن متعلق الأمر عنوان الأحد وهو عنوان انتجاعي، فبما أن متعلق الأمر هو الجامع، إذن فالتخيير بين أفراده تخيير عقلي، لأن العاقل إذا التفت للأمر بالجامع فلا يحتاج أن يخيره المولى بين الأفراد، بل هو يستفيد التخيير من نفس تعلق الأمر بالجامع، وهذا ما يعبر عنه بالتخيير العقلي، بخلاف ما لو كان التخيير مجعولا من قبل المولى، كأن يقول يجب عليك الصوم إن تركت الصدقة أو الصدقة إن تركت الصيام، فإن هذا تخيير شرعي، لأن المولى بنفسه تصدى لجعل التخيير، فعلى هذا المبنى وهو أن حقيقة الوجوب التخييري مرجعها للأمر بالجامع الانتجاعي، لا يبقى فرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني. مثلا إذا قال المولى إذا زالت الشمس فأقم الصلاة، فإن هذا وجوب تعييني وليس تخييري، وقد تعلق بالجامع وهو عنوان صلاة الظهر، والمكلف مخير عقلا في تطبيق هذا الجامع على أي فرد. كذلك الوجوب التخييري متعلق بالجامع وهو عنوان أحد الخصال، والمكلف مخير عقلا في تطبيق هذا الجامع على أي خصلتين. فمن هذه الناحية لا يوجد فرق بين الوجوب التعييني والتخييري، سوى أنه الجامع المأمور به بالأمر التعييني كعنوان صلاة الظهر جامع حقيقي بين أفراده، بينما الجامع المأمور به بالأمر التخييري جامع انتزاعي وهو عنوان الأحد، وإلا فكلاهما متعلق بالجامع، وفي كلا الموردين التخيير بين الأفراد عقلي لا شرعي. وقد أشكل على هذا المبنى بأن متعلق الوجوب هو موطن الملاك، لأن الوجوب ظل للملاك، فبما أن الوجوب مرآة للملاك وظل للملاك، فمقتضى ذلك أن يتعلق الوجوب بنفس موطن الملاك. وفي الواجب التعييني ينطبق ذلك، حيث إن الأمر التعييني تعلق بعنوان صلاة الظهر، وصلاة الظهر هي موطن الملاك، فتطابق الوجوب مع موطن الملاك. بينما في الوجوب التخييري كان يتعلق الوجوب بأحد الخصال، الصوم أو الصدقة أو العتق، ما هو موطن الملاك والأسرار والخصال، بينما متعلق الوجوب هو عنوان الأحد، فلم يتطابق موطن الملاك مع متعلق الوجوب. فهذا هو الإشكال على هذا المبنى. ولكن الإشكال ضعيف، وإن تبنى سيد المنتقى قدس سره، والوجه في ذلك أن العنوان المتعلق للوجود تارة يكون أجنبيا عن موطن الملاك، كأن يكون موطن الملاك الصوم، لكن الوجوب يتعلق بالصلاة مثلا، فهنا يصح أن يقال بأن هذا مناخ لتبعية الوجوب للملاك وكونه ظلا له ومرآة له. أما إذا افترضنا أن العنوان وإن لم يكن موطن الملاك ولكنه حاكم عما هو موطن الملاك، لأنه عنوان منتزع منه، فعلاقة هذا العنوان يا مولانا بموطن الملاك علاقة العنوان الانتزاعي بمنشأ انتزاعه. إذن فليس هذا مستنكرا عرفا ما دام العنوان حاكيا عن موطن الملاك لأنه منتزع منه. فإذا قال الشارع، مو شارع إيران، الشارع الشريف، من أفطر متعمدا في نهار رمضان وجد عليه أحد الخصال، فإن عنوان الأحد ليس عنوانا أجنبيا عن موطن الملاك وهو الصوم الصدقة والعتق، لأنه منتزع منها، فهو حاكم عنها حكاية المنتزع عن منشأ انتزاعه، وبالتالي لا يتصادم هذا المسلك وهو مسلك سيدنا قدس سره في حقيقة الوجوب التحريري مع تبعية الحكم للملاك وكونه ظلا له. فهذا المسلك هو المسلك الصحيح المطابق لسائر موارد الوجوب التفهيمي. وهو العنوان الانتزاعي، بينا ان العنوان الانتزاعي، العنوان الانتزاعي يعني بالحمل الاول بينا هذا، لا نريد الاحد الخارجي، فان الاحد الخارجي لا وجود له، الاحد المردد لا وجود له خارجه، نقصد بعنوان الاحد هذا العنوان المشير لمنشئ انتزاعه فليس المقصود به الفرد المردد خارجا، كي يقال بأن الفرد المردد خارجا شنو؟ لا وجود له. إنما المقصود به عنوان مشير لمنشأ انتزاعه، ومنشأ الانتزاع هو الخصال الثلاث. ذاك المسلك الأول حيث أنه صاغ المسلك بأن متعلق الوجود عنوان الفرد المردد، لأنه صاغه بهذه الصياغة، ما صاغه بأن المتعلق عنوان الأحد، عنوان الفرد المردد، فهو لم يلاحظه عنوانا انتزاعيا. لذلك سألنا، قلنا مرادك بالفرد المردد يعني مفهوم الفرد المردد، أو مرادك بالفرد المردد مصداق الفرد المردد. إذا مرادك مفهوم الفرد المردد لا معنى لتعلق الوجوه بالمفهوم من حيث هو مفهوم، وإذا كان مرادك الفرد المردد يعني المصداق الفرد المردد لا مصداق له، لأن الوجود مساوق للتعلق. أما هنا صاحب هذا المسلك يقول بل أنا أريد العنوان ما أريد المصداق، لكن بما هو، لا بما هو هو، بل بما هو مشير لخصال الثلاث. فإن قلت ما هي الثمرة العملية في الفرق بين المسلكين، مسلك الكفاية القائل بأن الوجوب التخييري مرجعه لوجوبين تعيينيين مشروطين، فكأنه قال صم إن تركت الصدقة، وتصدق إن تركت الصيام، ونسلك سيدنا قدس سره من أن متعلق الوجوب التخييري هو الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد. قلت تظهر الثمرة في جريان البراءة، بيان ذلك إذا تصدق المكلف بعد أن أفطر متعمدان أطعم 60 مسكينا، ثم شك هل أن الصوم واجب عليه تعيينا أو واجب عليه تخييرا، فإن كان واجبا عليه تعيينا فلم يمتثله، وإن كان واجبا عليه تخييرا سقط عنه الأمر لأنه أتى بالعدل. ففي مثل هذا المورد هل تجري البراءة عن وجوب الصوم بعد أن تصدق أم لا؟ على مسلك الكفاية تجري البراءة بالاتفاق، والسر في ذلك أن وجوب الصوم على مسلك الكفاية وجوب الصوم تخييرا مشروط بترك الصدقة، إن تركت الصدقة وجب عليك الصوم، وهذا لم يترك الصدقة وإنما أتى بها، إذن فهو يشك في أصله وجوب الصوم عليه. إن كان واجبا تعيينا فهو واجب عليه، وإن كان واجبا تخييرا فلم يخاطب به أصلا لأنه لم يتحقق شرطه، فإن شرطه ترك الصدقة وهو قد تصدق، إذن الآن المكلف يشك في أصل الوجوب، والشك في أصل الوجوب مجرى للبراءة. وأما على مسلك سيدنا قدس سره القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الأحد، إذن فيرجع شك المكلف هنا إلى أن الواجب في حقه عنوان أحدهما أو عنوان الصوم، فهنا يوجد بحث. وين البحث؟ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هل تجري البراءة عن التعيين بلا معارضين أو تكون معارضة؟ فقد ذهب بعضهم فسيدنا قدس سره إلى أن البراءة تجري عن التعيين، يعني عن وجوب الصوم في محل كلامنا من دون معارض. وذهب البعض الآخر إلى أن جريان البراءة عن الصوم معارض بالبراءة عن وجوب الأحد، ونتيجة تعارض البراءتين فالعلم الإجمالي بأن أحدهما واجب في حقه منجز، وهذا محل بحث في موقعه. إذن على مسلك الكفاية في حقيقة الوجوب التخييري لا كلام في جريان البراءة في محل كلامنا، أما على مسلك سيدنا في حقيقة الوجوب التخييري فإن جريان البراءة عن الصوم محل كلام في أنه معارض بالعكس أو ليس معارضان، تفهم واغتنم. انتهى الكلام في المقام الأول وهو حقيقة الوجوب التخييري، وذكرنا ما هو الصحيح فيه. المقام الثاني، هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ حيث قد أشكل على ذلك بإشكال واضح، وهو أنه لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، لأن الوجود إما تدريجي أو دفعي، فإن كان تدريجيا بأن قال يا شيخ أحمد أنت مخير بين تسبيحة وتسبيحتين، هذا وجود تدريجي، ما يقدر يوجد التسبيحتين إلا إذا أوجد الأولى، فالمفروض أن الأمر يسقط بالأولى بالتسبيحة الأولى، فالتسبيحة الثانية نظن لأن الأمر سقط بمجرد صدور التسبيحة الأولى، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الوجود التدريجي غير معقول لسقوط الأمر بمجرد تحقق الأقل، فلا مجال بعدئذ لكون الأكثر امتثالا.
وإن كان الوجود يا شيخنا الشيخ فادر، وإن كان الوجود دفعياً لا تدريجياً، بمعنى هو يقال أنت مخير بين أن ترسم خطاً قصيراً أو ترسم خطاً طويلاً، لكن الخط الطويل هذا شنو بالطبع بالاكتمال أو شيء تصير طويل أو قصير، مو أنه شنو بيده حتى يصير وجود تدريجي، لا هذا وجود دفعي. حتى في زمان الكفاية جاب المثال، يعني عندهم الظاهر تصوير الشيء. فإذا قال أنت مخير بين نسخ خط قصير أو نسخ خط طويل على نحو وجود دفعي، فيقال بأنه إذا كان الملاك قائما بالأقل فالمطالبة بهذا المقدار الزائد شنو ضرور مضيق، وإن كان الملاك قائما بالأكثر بحده فلا يسقط الأمر بالإتيان بالأقل، فلا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر الدفعيين. وأجاب صاحب الكفاية قدس سره بأنه تارة يكون وجود الأقل والأكثر مستقلاً وتارة يكون مترابطاً. فنجي للوجود المستقل كما مثلنا بخط طويل وخط قصير، لو أمر المكلف على نحو التخيير بين نسخ الخط القصير أو نسخ الخط الطويل، والمفروض أن الخط الطويل وجود مستقل عن الخط القصير، وأن الخط الطويل يا مولانا وجود واحد موجودات متعدد لأنه نسخ واحد، وحينئذ لا يأتي إشكال محذور التخيير بين الأقل والأكثر. فالوجه في ذلك ولا بحث هذا طويل عريض عميق، والوجه في ذلك يا مولانا يبتني على مقدمتين. الأولى، سبق أن ذكرنا أمسي الدابر، ليش قلنا أمسي؟ لأنه جنو لأنه دابر، مو لقد رأيت عجبا مذ أنشا عجائزا مثل التعالي خمسة، هذا في القطر قطر المدى. أمسي الدابر ذكرنا أمس بأنه صاحب الكفاية يرى قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يراها، وهذه القاعدة تارة يراد بها الواحد بالشخص وتارة يراد بها الواحد بالنوع، فإن أريد بها الواحد بالشخص فلا كلام فيها، القيام الشخصي، هذا القيام الخارجي، القيام الشخصي لا يعقل أن يصدر من جسمين في آن واحد، الواحد بالشخص لا يعقل صدوره من اثنين شخصيين في آن واحد، هذا مسلم عنده، هذا مو محل بحث. بحثنا بشنو؟ الواحد بالنوع، فهو طبيعي القيام. هذا يسمى واحد بالنوع، طبيعي القيام مقابل القعود. طبيعي القيام وهو الواحد من نوع، هل يمكن أن يصدر من نوعين من جسم إنسان وجسم مثلا سلح فاكين؟ هل أن الواحد بالنوع يمكن أن يصدر من كثير بالنوع أم لا؟ هذا هو محل البحث ومحل الكلام. وهذا قد ارتضى صاحب الكفاية، قال بيه الواحد بالنوع لا يصدر إلا عن واحد بالنوع، مثل هذا الميكروفون ما يتحمل القواعد. لأجل ذلك نقول في محل كلامنا يا شيخ إحسان، عندنا أمر بالكفارة، من أفطر متعمدا في نهار رمضان فهو مأمور بالكفارة. الأمر بالكفارة واحد، فإذا ملاكه واحد، وهذا الملاك الواحد بالنوع مثلا هل ملاك هو التخفيف العقوبة ومحو العقوبة، بالنتيجة الملاك واحد بالنوع. هذا الملاك الواحد بالنوع هل يمكن أن يصدر عن كثير بالنوع؟ وهو وهي شنو الكثير بالنوع؟ صوم، صدقة، عتق. هل يعقل صدور الواحد بالنوع وهو الملاك عن هذا الكثير بالنوع؟ صاحب الكفاية يقول ومعقول. فإذا لم يكن معقولا، إذن يوجد جامع حقيقي ذاتي بين هذه الخصال الثلاث. ذلك الجامع الحقيقي هو مصدر الملاك، وذلك الجامع الحقيقي هو متعلق الوجوب. فالوجوب تعلق بالجامع الحقيقي بين الخصال الثلاث، وذلك الجامع الحقيقي واحد بالنوع، لذلك يصدر منه الملاك الواحد بالنوع. لذلك قلنا أن صاحب الكفاية أرجع الوجوب التخييري في الواقع إلى الوجوب تعييني، مع صار مثل أي وجوب تعييني، لأنه وجوب تعلق بجامع حقيقي، والتخيير بين أفراد تخيير عقلي، وهذه هي صفات الوجوب تعييني. صار معلوم شيخ؟ هذه المقدمة الأولى. شيخ أحمد، المقدمة الثانية، ذكر في الفلسفة الفرق بين التشكيك العامي والتشكيك الخاصي. هذا الكفاية ما ذكره، لكن منه وهاني في شرح كلام أستاذه وذب الشبهات عنه ذكر هذا المطلب. والفرق بينهما أن التشكيك الخاصي ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، لهذا التشكيك العام عفوا، والتشكيك الخاصي ما به الاشتراك عين ما به الانتهاء. مثلا افراد الانسان مشتركه في حيثيه الانسانيه، ولكن افتراقها بكون هذا عالما وذاك جاهلا، وكون هذا من النسب الفلاني وذاك من النسب الفلاني، من التشكيك العامي. لماذا؟ لأن ما به الافتراق غير ما به الاشتراك. بينما نجي إلى النور المرجل بين مراتبه، بين المرتبة الضعيفة من النور كنور المصباح، والمرتبة القوية من النور كنور الشمس، ما به الاشتراك وهو النورية عين ما به الامتياز، لأن امتياز النور القوي على النور الضعيف بالشدة، والشدة هي من النور أيضا، فما به الاشتراك عين ما به امتياز. هذا يسمى تشكيك خاصي. وبعد أن عرفنا الفرق بين التشكيك العام والخاصي، نجي نطبق على مثال خط القصير والخط الطويل. فإذا كان المكلف مخيرا بين نسخ خط قصير ونسخ خط طويل، فيقال هنا تشكيك بين الخطين، فهل هو من التشكيك العامي أي أن افتراقهما غير افتراقهما، أو من التشكيك شيخ أحمد الخطاب الخاصي؟ وين شيخ أحمد اليوم الثاني؟ أو أن ما به اشتراكهما عين ما به امتيازهما؟ فإن قلنا بالأول يجي المحذور، لأنكم إذا قلتم ما به الاشتراك وهو الخطية شيء، وما به الامتياز وهو الطول والقصر شيء آخر، فما به الامتياز غير ما به الاشتراك، فلا يعقل التخيير حينئذ. لماذا؟ لأن الملاك في المقام واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، وأنتم افترضتم أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. إذن الخط القصير والخط الطويل نوعان وليس نوعان. فالخط القصير والخط الطويل كثير بالنوع، فلا يعقل أن يصدر عنه ملاك واحد بالنوع. إذن التخيير غير. أما إذا قلنا يا شيخ أحمد الخطال بأن ما به الاشتراك بين الخط الطويل والقصير عين ما به الامتياز، أي أن القصر والطول هو من الخطية نفسها، إذن فبالنتيجة يوجد جامع ذاتي بين الطرفين، لأن ما به الاشتراك عينه ما به الامتياز، فذلك الجامع الذاتي بين الخط القصير والخط الطويل هو مصدر الملاك، فهو واحد بالنوع، لذلك يعقل شنو؟ أن يكون مصدرا لملاك واحد بالنوع. فإن قلت شنو الداعي للخط الطويل إذا كان الخط
قصير شنو؟ وافد بالملا. قلنا
المفروض انهما وجودان مستقلان، وملاك المولى كما يتحقق بالخط القصير بحده يتحقق ايضا بالخط الطويل بحده، يعني بهذه الصورة كما يتحقق بهذه الصورة الملاك يتحقق ايضا بهذه الصورة. والمفروض ان ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فاي محذور في التخيير، ما دام الملاك يتحقق في كل من الوجودين بحده فأي إشكال في ذلك؟ ويأتي الكلام في بقية الكلام.